نعم لا ما يصلي، لا يصلي صلاتين ثم إذا فاتته يصلي، ما يجمع، ما تجمع الفجر مثلا، ما تجمع مع العشاء، لا ما يصلي قبل الوقت. وإن كان الصلاة بعد الوقت فيه خلاف، والصلاة قبل الوقت بالإجماع لا تقبل. نعم وإن كان ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم الصلوات التي لا تجمع فصلاها قبل وقتها، عرفت؟ الصلاة قبل وقتها باطلة، فهو معذور لخروج الوقت وغير معذور لتركها بعد خروج الوقت فيصليها، لكن هو غير معذور بالصلاة في أول وقتها لأنه لم يدخل فلم تجب عليه. أرأيت لو مات قبل أن يدخل وقت الفجر صلى ماله، هو غير مكلف أصلا بالصلاة، فكيف نلزمه بصلاة هو غير مكلف بها؟ وضح لك؟ نعم. في اي نعم تعجيل، لكن هو ما زال على مذهبي، لا زال على مذهبي بانها اذا صار ظل كل شيء كما يقول الامام. نعم بين هذا وساق تكلم عليه كلام طويل، وان كان هو يناقش ويرد ويتردد، يعني من اراد فليرجع الى شرح معاني الاثار للامام الطحاوي، وهو امام عالم معروف بعلمه وعدم تقليده وتعصبه، فانه غير متعصب رحمه الله تعالى، بل كان ياخذ بالدليل ويدور مع الدليل أينما دار، وهذا معروف ومعلوم من سيرته. نعم. أعد. نعم هو يقول بأن الجدران إذا كانت مرتفعة قصيرة معلوم أنه لا فائدة من استدلالكم هذا بأن ضوء الشمس باقي. كيف؟ يقول لأن الجدار إذا كان قصير الشمس وإن مالت فالضوء باقي، لأن الجدار قصير والمساحة ما شاء الله كبيرة، فالضوء يبقى، فهو دليل لنا. وضح لك؟ لأنه كلما كبرت مساحة الغرفة لم يكن هناك سقف، مع ماذا؟ مع ضوء الشمس والجدار قصير يبقى هذا الضوء، فيقول حتى لو مالت الشمس وأصبحت مائلة فإن ضوء الشمس باق، وعائشة تقول ضوء الشمس باق، إذن أين أن الشمس كانت مرتفعة قدر أن يصير ظل كل شيء مثله؟ لا دليل لكم فيه. ورد عليه العلماء بأن قولك هذا مستقيم، لو كانت مساحة الغرفة واسعة يبقى ضوء الشمس، أما ومساحة قليلة فلا يستقيم هذا، فيبقى الدليل لنا لأنه ما دام المساحة قليلة والجدار قصير أن الضوء يبقى إذا كانت الشمس مرتفعة، لأن المساحة قصيرة جدا. أما لو مالت الشمس وزالت، ليس من كبد السماء، أي زالت عن أن يصير ظل كل شيء مثله، بعد ذلك لا يبقى الظل في الغرفة. وضح لك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم من باب التعليم. نعم. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بهم على المنبر، ما الداعي؟ ومعروف أن الإمام لا يرقى على المنبر ويكون أعلى من المأمومين، لأن هذا فيه مخالفة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر وصلى بهم وهو أعلى وهم أسفل؟ أليس هذا فيه مخالفة للأصل؟ أليس فيه مخالفة؟ لكن لماذا فعله؟ كذلك نقول هنا ما يضطرد، وإنما هو فعله للتعليم. ما هو التعليم؟ بين بأنها الحاجة، إذ لو لم يفعل ذلك وقيل من بعض الصحابة لقالوا له أنت مخطئ، كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ونحن نعلم بأنه نهى عن هذه الأمور وأنه لا يجوز الجمع بين الصلوات لغير عذر المطر وغير كذا وكذا وكذا، لكن لما فعله بمشهد من الصحابة الآن لا يستطيع أحد أن ينكر، لأنه مترسخ في قلوبهم بأنه لا يجوز الجمع لغير المطر والسفر وما ذكرناه من الأعذار، فكيف جمع بغير هذه الأعذار؟ لو قال الصحابي هذا أنكروا عليه، قالوا أخطأت أنت نسيته، لكن لما كان بمشهد لا يسع أحد أن ينكر. وضح لك؟ وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد ببدء أحببت أن أذكر نفسي وإياكم على أنه قد مرت تلك الفترة التي انقطعنا فيها من الدروس، وهي 4 أسابيع. فكل منا في هذه المدة لا شك أنه قام بأعمال، وهذه الأعمال إما في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته، أو أنه لا هذا ولا ذاك، يعني أعمال مباحة لا يؤجر عليها ولا يؤذر. فكل منا يراجع نفسه ويحاسب نفسه، فينظر كيف كان إيمانه في تلك المدة، ماذا استفاد من هذا الوقت الذي مضى عليه، لأن هذا الوقت هو من عمرك، فإما لك وإما عليك، فإما أن يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة أو في ميزان سيئاتك، وأسأل الله أن لا يكون هذا. ولهذا انظر، هذه مدة يسيرة سنحاسب لا شك على ما مضى فيها، إن كان خيرا فخير، وإن كانت الأخرى فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا أنا نبهت على هذا من باب التذكير، حتى يغتنم طالب العلم والإنسان وقته، لأن أغلى ما على الإنسان هو الوقت. فهذه المدة التي مرت هي مدة قد تكون يسيرة عند البعض، وعند البعض والله كان يقول البعض بأنها مدة طويلة كأنها أشهر مرت، يشعر لأنه فقد شيئا مهم، ألا وهو مجالس العلم. لأن في مجالس العلم لا شك أن الرحمة تنزل، وكذلك السكينة، وتغشى الملائكة أولئك الأقوام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا على الإنسان أن يحاسب على وقته، وأن ينظر إلى هذا الوقت الغالي الذي يمضي من عمره، فينظر في هذه المدة ماذا حفظ من كتاب الله، ماذا حفظ من كلام أهل العلم من النظم وغيره، يراجع نفسه، هل فرط، هل ضيع؟ هو أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثم الأمر الثاني، أحببت أيضا أن أنبه على أنه في الدرس القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم بعد صلاة العشاء سيكون درس في المصطلح بدل حلية طالب العلم، سنبدأ في شرح المنظومة البيقونية وهي في المصطلح وهي يسيرة، ولكن سنأخذ كتابا قام بشرحها وهو أفضل الكتب فيما رأيت، وهو التيسير والتأصيل والسلفية على المنظومة البيقونية لعبد المنعم إبراهيم، فإنه قد أجاز في جمعه بالنسبة للشروح الأخرى، يعني مع مقارنة الشروح الأخرى، وأخشى أن لا يكون هذا الكتاب متوفر في الأسواق، ف حصل بيننا اتفاق على أننا نقوم بتصوير النسخة الموجودة ثم بيع هذه النسخة خارج المسجد لمن أراد أن يحضر هذا الدرس. وفي يوم الاثنين أيضا سنتوقف عن درس الحلية، ونجعل بدل درس الحلية شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو شرح على كتاب محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء سيبقى الدرس كما هو، وهو درس حلي الطالب العلم. هذا بالنسبة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. هذا بالنسبة للتغيرات التي ستكون، بمعنى أننا أضفنا درس البيقونية يوم السبت بعد صلاة العشاء، ودرس شرح الأصول الثلاثة بعد صلاة العشاء، وأما يوم الثلاثاء يوم الاثنين يبقى كما هو شرح الحلية. وضح لكم شرح حلية الطالب العلم. أما بخصوص بحثنا في هذا الكتاب المبارك، فإننا قد توقفنا على باب وقت صلاة العصر، ووقفنا على الحديث رقم 50 و500، وكذلك رقم 51 و500. نقرأ أولا الباب والتعليق، ثم بعد ذلك نقرأ الحديثين ونمضي من حيث وقفنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال
اقرأ الباب أولا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت العصر. قال حدثنا أبو
إذن نحن ما زلنا نبحث في بيان وقت صلاة العصر وما يتعلق به، ولا زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في المواقيت. وبينا لكم وقت العصر متى يبدأ على القول الصحيح، لأنه يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله، خلافا لقول الحنفية رحمة الله على الجميع، فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه فإنه يبدأ وقت العصر، والجمهور على القول الأول وهو الصواب، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. قال
حدثنا أبو اليمان،
بينت لكم بأن أبا اليمان هو الحكم ابن نافع.
قال أخبرنا
شعيب ابن أبي حمزة
عن
الزهري هو محمد ابن محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري.
قال حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حيا، ويذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
مالك هو الإمام، إمام دار الهجرة. تعال هنا أنتظرك، إما أنت وإما الصاحب. صاحب خلاص انقطع. جزاك الله خير، قل الحمد لله الذي أنجاني. الحديث الثاني. اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري البداية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاد عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
نعم، نحن وقفنا وبعض العوالي، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. نعم.
قوله وبعض العوالي، كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة.
نعم، يعني وقع في بعض الروايات المسافة المذكورة، ولهذا جاء في الرواية التي معنا: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، على أربعة أميال. فهذا فيه بيان لتلك المسافة، يعني يذهب على أربعة أميال ثم يرجع والشمس لا زالت مرتفعة، فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إذا صار ظل كل شيء مثله. لا يعقل أنه لو كان مثليه كان يدرك هذا الوقت وهي الشمس، أو يدرك الشمس مرتفعة، أليس كذلك؟ فهذا فيه دليل لمذهب الجمهور، ولهذا أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث لبيان ما ذهب إليه الجمهور من تقديم صلاة العصر في أول وقتها. قال: وروى البيهقي في سننه الكبرى في المجلد الأول في صاد 47 و600، قال:
وروى البيهقي حديث الباب
حديث
الباب من طريق أبي بكر الصاغاني عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه، وقال في آخره: وبعد العوالي.
وقال: وبعد العوالي. وبعد العوالي يعني العوالي تبعد هذه المسافة، وضح لكم؟ تبعد هذه المسافة. قال:
وكذلك أخرجه المصنف في الاعتصام تعليقا.
نعم، وكذا أخرجه المصنف في الاعتصام تعليقا. انظر رقم الحديث 29,307. قال البيهقي برقم 74,000
من طريق الليث عن يونس عن الزهري، لكن قال 4 أميال أو 3.
نعم، قال 4 أميال أو 3. هذا كله في بيان المسافة. لماذا يشير الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان المسافة؟ ليدلل على أن المسافة بعيدة، فالذهاب يحتاج إلى وقت، رغم الذهاب والرجوع أو الإتيان رغم ذلك يدرك والشمس لا زالت مرتفعة. هذا فيه دليل على أنه كان يصلي ماذا؟ في أول الوقت، أليس كذلك؟ قال:
وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العزاز السراج جميعا عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه: والعوالي من المدينة على 3 أميال.
على 3 أميال، يعني هنا لم يشك، وهناك ورد الشك، لأن أو هنا تدل على ماذا؟ على الشك. 4 أميال أو 3، يعني ما أستطيع أن أجزم لك بالمسافة، أما هنا جزم بتحديد المسافة. قال: أخرجه الدارقطني في المجلد الأول في سننه في المجلد الأول في صاد 53,200
عن أبي عتبة المذكور بسنده، فوقع عنده على 6 أميال.
انظر، هنا وقع على 6 أميال، وهناك على 3 أميال، وهناك بالشك على 3 أو 4، أليس كذلك؟ قال:
رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال: فيه على 2 أو 3.
أما معمر كما رواه عبد الرزاق عنه عن الزهري فقال: على 2 أو 3. الآن حصل الشك بين 2 أو 3. أقول: رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الأول في صاد 300 رقم الحديث 73,200، وهو في صحيح أبي داود رقم 92,300 صحيح مقطوع على الزهري، صحيح مقطوع على الزهري، بمعنى أن هذا الحديث سنده صحيح وإنما هو موقوف على من؟ على الزهري. ما معنى المقطوع؟ أي الموقوف على الزهري. إذن هو من كلام من؟ من كلام الزهري، وليس من كلام النبي، وليس من كلام الصحابي، وليس من كلام الصحابي. قال:
أفراد العوالي من المدينة مسافة 2 ليل وأبعدها مسافة 6 أميال إن كانت رواية
المحامري محفوظة. نعم، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: فالجمع بين ما ورد في هذه الروايات أن نقول أقرب العوالي إلى المدينة
على ميلين، وأبعد العوالي من المدينة على 6 أميال فلا تعارض. وضح لكم؟ فمن قال على ميلين فإنما ذكر أقرب العوالي، ومن قال على 6 إنما ذكر أبعد العوالي فلا تعارض بين هذا وذا. قال ووقع في المدونة في المجلد الأول في صاد 33 و200 في باب في من تجب عليه الجمعة من كتاب الصلاة الثاني، من كتاب الصلاة الثاني، أنك لو بحثت في المدونة لن تجد هذا بسهولة، ولكن أعطيتك الباب والكتاب حتى يكون المرجع إليك قريب. وقع للإمام مالك
أبعد العوالي مسافة 3 أميال،
وكلكم يعلم من الإمام مالك، وهو أدرى بالمدينة أليس كذلك؟ قال
قال
القاضي عياض كما في إكمال المعلم في المجلد الثاني في صاد 86 و500، قال انظر، قال كأنه يعني كأن الإمام مالك رحمه الله تعالى أراد معظم عمارتها، وإلا فأبعدها كم؟ 8 أميال، أليس كذلك؟ أبعدها 8 أميال. إذن رجع إلينا أن المسافة هذه أبعد مسافة. قال
وبذلك
جزم أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد في المجلد السادس في صاد 78 و100، قال نعم، قول هؤلاء جزموا بما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى، لأن هذا هو أبعد، هذه أبعد المسافة. قال
أراد أنه أبعد الأمكنة التي كان يذهب إليها الجاهل في هذه الواقعة، والعوالي
عندك الواقعة؟ عندكم الواقعة؟ عندنا الواقعة في هذه الواقعة نقصها. نعم.
والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها.
نعم، هذا معنى العوالي، لأنه قد يقع في نفسي بعضكم ما معنى العوالي، نحن تقول عوالي ما معنى العوالي، وأنا كنت أعلم أنه وقع في نفس البعض، ولكن قلت سيد نترك هذا حتى نصل إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. العوالي عبارة عن قرى مجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، من جهة ماذا؟ نجد. فهذه المسافة هي التي كانت تحكى في هذا الحديث، واضح؟ فأقربها على ميلين وأبعدها على 8 أميال أو 6 أميال، وضع لكم. لكن نحن نريد كما سيأتي أن هذه المسافة أليس فيها بعد؟ لا شك. فأراد أن يبين الحافظ، انظر في الحديث الإمام البخاري أنه يأتي في هذه المسافة بعد الصلاة والشمس مرتفعة، هذا دليل واضح للجمهور على أنه كان يصلي الصلاة إذا طار ظل كل شيء مثله، إذ لو كان مثلي كانت الشمس ليست كذلك مرتفعة، أليس كذلك؟ لكانت غير مرتفعة. قال أما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة، أو تهامتها يقال لها ماذا؟ السافلة.
تنبيه قوله وبعض العوالي إلى آخره مدرج من كلام الزهري في حديث أنس.
نعم، هنا لما قال وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، قال أحببت أن أنبه على أن هذا الكلام مدرج. ما معنى المدرج؟ المدرج هو أن يأتي الراوي بكلام من عند نفسه ليفسر ما جاء في الحديث، فهذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي، وإنما هو من كلام من؟ مدرج من كلام الزهري. قد يقول قائل كيف نستطيع أن نعرف أن هذا مدرج من الزهري، لماذا لا يكون من غيره من كان في السند؟ نقول إنما هذا يعرف بماذا؟ إما بالتصريح منه هو، أو من التصريح من الراوي الذي روى عنه، أو من جمع الطرق، لأنه يتضح بأن الرواية التي فيها الزهري جاء فيها هذا، أما الروايات الأخرى لم يأتي فيها، لم تأتي فيها هذه الزيادة. وضح لكم؟ وهذا إن شاء الله سنبينه في المصطلح. إذن هذه الزيادة من كلام من؟ من كلام الزهري في حديث أنس. قال كيف عرفنا؟ عرفنا من رواية عبد الرزاق كما سبق وبينا الصفحة، واضح، والمجلد. قال
بينه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث، في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية، قال الزهري،
قال الزهري. إذن جاء التصريح، جاء التصريح، ولهذا هذه المسألة مهمة جدا في المصطلح، لأنه قد يستدل مستدل بهذه الزيادة فيأتي المخالف ويقول له هذه الزيادة مدرجة لا حجة فيها، وهذا تجدونه في الفقه، أليس كذلك؟ فينقض عليه استدلاله. إذن لابد أن نعرف هذه الرواية مدرجة أو ليست بمدرجة. هنا وضح من رواية، وضحت رواية عبد الرزاق بأن الزهري قال هذا القول. إذن هو مقول من؟ هو مقول الإمام الزهري. من هو الإمام الزهري؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. اشتهر بابن شهاب بجده الثالث، واشتهر بماذا؟ واشتهر بالزهري. واضح؟ الزهري بالنسبة لقبيلة، وابن شهاب بالنسبة لجده. نعم.
قال الزهري والعوالم الذين على ميلين أو ثلاثة ولم يقض الكرماني.
الكرماني كما في شرحه في المجلد الرابع في صاد 96 ومئة. ماذا قال الكرماني؟ قال
وإما كلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هو عادة.
نعم، قال إما أن يكون هذا الكلام من الإمام البخاري، أراد أن يفسر، إذن هو إدراج من من؟ من الإمام البخاري. قال أو أنس، إدراج من صحابي من باب التفسير، أو قال من الزهري. لماذا قال من الزهري؟ قال كما هي عادته، لأن عادة الإمام الزهري أن يدرج من باب التوضيح والبيان، من باب التوضيح والبيان، ومن لم تكن له صنعة في هذا الفن فإنه لا يعرف إن كان الكلام مدرج أو غير مدرج، إن كان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي أو من كلام دون أولئك، فإنه لا يستطيع أن يميز. ولهذا هذا العلم لا بد من تعلمه والصبر عليه، فإنه علم ممتع كما هو معلوم لمن مارسه، أليس كذلك؟ قال في الطريق الأخرى، ما معنى الطريق الأخرى؟ يعني في الحديث الآخر، حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى آخره. وضح لكم؟ قال نعم. هنا قول الصحابي كنا نصلي العصر، كنا نفعل كذا، نهينا عن كذا، أمرنا بكذا. اختلف العلماء في هذا، علماء الأصول، أصول الفقه، هل هذا مرفوع أو موقوف؟ اختلفوا على قولين أو ثلاث، منهم من قال بأنه مرفوع، لأن كنا كذا وكذا هذا لم يكن إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بأنه موقوف لأنه يحكي عن نفسه، يحتمل أنه كان يحكي عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي عن زمنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح هو أنه موقوف له حكم الرفع، أنه موقوف له حكم الرفع. لماذا؟ لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا وننهى عن كذا لم يكن الآمر لهم إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نفعل كذا لم يكن يفعل ذلك إلا في ماذا؟ إلا في عهده صلى الله عليه وسلم. إلا يصح الاستدلال إلا بزمنه، والصحابي لما طرح هذه المسألة طرحها من باب الاستدلال، إذ لو كان الاستدلال بزمنه لقالوا له ما يصح استدلالك، تحكي عن زمنك، نحن نحاجك. لكن لما يقول كنا كذا، إذن هو يريد أننا كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرنا ما أنكر علينا، فهو أولى وأولى بالاستدلال. وضح لكم؟ قال
وقد رواه خالد بن مالك كذلك مصرحا به أخرجه الدارقطني في غرائبه قوله ثم يذهب الجاهد منا إلى قباء كأن أنس أراد بالجاهد نفسه كما تشعر بذلك رواية أبي الأبيض المتقدمة.
نعم يقول رحمه الله ثم يذهب الزاهد منا إلى قباء. انظر هنا ما قال كنا نصلي مع النبي كنا نصلي العصر ثم يذهب يعني الذهاب متى وقع قبل الصلاة وبعد الصلاة انظر بعد الصلاة يذهب الذهاب منا إلى قباء فيأتي والشمس مرتفعة دليل صريح لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي أليس كذلك فقوله ثم هذا لا شك أنه وقع متى قبل الصلاة لا وقع ماذا هذا الذهاب وقع بعد الصلاة قوله كان أنسا كأن أنسا أراد بالذهاب نفسه أراد نفسه يعني نحن نذهب ونرجع والشمس مرتفعة قال
قال
الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد في المجلد السادس في صاد 78 و100 قال هذا الإمام رحمه الله
أنه قال في هذا الحديث إلى قباء
أعد لم يختلف
قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء ولم يتابعه أحد أصحاب الزهري بل كلهم يقولون إلى العوارج.
نعم انتبه الآن في هذه الرواية جاء إلى قباء ويقول رحمه الله تعالى ابن عبد البر هذا الإمام الجليل يقول لم يختلف على مالك أو يختلف على مالك في هذا الحديث أنه قال إلى قباء قال ولم يتابعه أحد يعني ما تابع أحد من أصحاب الزهري الإمام مالك ما تابعه أحد كلهم يقولون إلى العوالي أما الإمام مالك هو الذي انفرد بماذا بقباء واضح لكم يعني أن الإمام مالك في روايته هو الذي انفرد بماذا بقباء أما كل من روى عن الزهري هذا الحديث فإنهم رووه بماذا إلى العوالي واضح لكم نريد أن نعرف ما هي الرواية الصحيحة ما هي الرواية المحفوظة لأن الإمام مالك يروي عن من هذا الحديث يروي عن الزهري إذن أقران الإمام مالك من رووا عن الزهري كلهم قالوا العوالي الإمام مالك في روايته قال قباء إذن هل هذا شاذ أو ليس بشاذ نريد أن نعرف ما هو المحفوظ ما هو المحفوظ والمحفوظ في علم المصطلح يعني ما هي الرواية الصحيحة المحفوظة والرواية الأخرى تسمى غير محفوظة هذا عند المحدثين قال
وهو الصواب عند أهل الحديث
قال وهو الصواب ما هو الصواب إلى العوالي يعني ما جاء عن من كل الذين رووا عن الزهري قالوا العوالي الإمام مالك مع جلالة قدره وعلمه ومنزلته لأنه فرد فإذا استطعنا الجمع فالجمع وإلا فلا شك أنه نذهب إلى ماذا الشذوذ لأنه من حفظ في كثرة العدد أولى من رجل واحد وإن كان هذا حافظ لكن استطعنا أن نجمع فهو الأولى من تخطئة أولى من أننا نخطئ جبل أليس كذلك قال
وقول مالك يا قباء وهم لا شك فيه
ما زال يبحث ما زال هذا الكلام لمن ابن عبد البر رحمه الله وهذا إن دل على أن الإمام ابن عبد البر ليس مقلد متعصب يدور مع الحق يدور مع الحق أينما دار هذا هو الحق انظروا إليه قال ووهم قال وقول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه وهو إمامه لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى مالكي المذهب ورغم ذلك ما قال والله نغطي على إمامنا كما يفعل بعضهم لا وهذا الذي رفع من منزلته وقدره رحمه الله تعالى وجعل الله له القبول في الأرض أليس كذلك؟ انظر كل ما يكتب هذا الإمام الجليل تجد أنه مقبول ومأخوذ والنفس تتقبله لماذا؟ لأنه صدر من جبل وعالم جليل لا يداهن ولا يجامل ولا يلبس إن كان الحق على خلاف قول إمامه صرح به، وإن كان الحق مع إمامه صرح به ونافح. في كلا الحالتين ينافح رحمه الله تعالى، ومن أراد فيرجع إلى كتبه. يكفي بذلك التمهيد على الموطأ وكذلك الاستذكار على الموطأ. هذان كتابان جليلان يبينا قدر هذا الإمام، أليس كذلك؟ قال لكن هل سلم لابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن الإمام مالك وهب؟ لا، قالوا أبدا، الإمام مالك لم يهم، ما وعم بهذا الحديث. كيف ذلك؟ قال
عقل بأنه روي عن أبي بئر عن الزهري إلى
قباء
كما قال مالك.
إذن ابن أبي بئر أيضا روى هذا الحديث عن الزهري إلى ما؟ إلى قباء. إذن رجع هذا الحديث إلى قباء، ليس من رواية الإمام مالك لوحده أيضا، إذن معه متابع، من هو؟ ابن أبي بئر. إذن كيف أنتم جعلتم الوهم من الإمام مالك وهناك آخر أيضا قال إلى قباء؟ إذن كيف نوهم الإمام مالك لوحده؟ لا بد أن نوهم معه من؟ ابن أبي ذئب أيضا، أو نحاول أن نرجح، أو قبل ذلك نجمع، هذا المستطاع، أليس كذلك؟ قال
نقله الباجي عن دار قطني.
نعم، نقله الباجي كما في المنتقى شرح الموطأ في المجلد الأول في صاد 18 عن الدار قطني. قال
نسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد.
نعم، نسبة الوهم فيه إلى الإمام مالك منتقد هذا الوهم. لماذا؟ لأنه لو كان الإمام مالك هو الوحيد في الميدان قلنا نعم، لأنه بشر، لكن معه آخر الآن، أليس كذلك؟ قال
فإنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري فإن حدث به مالك.
نعم، يقول احتمل أن يكون هذا، إن قلنا بأنه وهم، إما أن يكون هذا الوهم من الإمام مالك، أو يكون حتى لا نصف الوهم به فقط هو، أو يكون الزهري لما حدث الإمام مالك بهذا الحديث وهم فيه، ولهذا ربما كان ابن أبي ذئب لما أخذه كان مع الإمام مالك فوهم فيه الزهري، فسمع الإمام مالك وابن أبي ذئب هذا الحديث إلى قباء. إذن الوهم من من؟ من الزهري، أليس كذلك؟ الوهم يكون فيه من من؟ من الزهري. قال
وقد رواه قال بن مخلد عن مالك فقال فيه إلى العوالي.
الإمام مالك جاء عنه أيضا إلى العوالي، فرواية الجماعة، واضح إلى هنا؟ واضح البحث؟ قال
كما قال الجماعة فقد اختلف فيه على مالك وتوفي عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر.
نعم، قال فقد اختلف فيه على مالك، إذن نخشى أن يكون من روى عن مالك هو الذي وقع به الوهم. لماذا؟ لأن من روى عن مالك جاء في طريق من روى عن مالك عن ابن شهاب عن إلى أن وصلنا إلى الحديث قال فيها عن العوالي في رواية الجماعة، وجاء آخر روى أيضا عن الإمام مالك رواية إلى قباء. إذن نخشى أن يكون الشك ممن؟ ممن كان دون الإمام مالك. وضح لكم؟ واضح؟ قال
وأما قوله الصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ.
نعم، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى الصواب عند أهل الحديث العوالي، يقول نعم هو موافق من جهة اللفظ، هذا هو اللفظ المحفوظ عند المحدثين، لكن ومع ذلك قال
ومع ذلك فالمعنى متقارب لكن رواية مالك فقط.
نعم، يقول المعنى متقارب سواء قلنا إلى قباء أو قلنا إلى ماذا؟ إلى العوالي، لأن كلاهما من جهة واحد. يقول لكن رواية مالك أخف، واضح؟ رواية مالك أخف ورواية الجماعة أعم، يعني لا يوجد تعارض بين رواية الإمام مالك إلى قباء لأنها على نفس الجهة، ورواية مالك أخف. لماذا أخف؟ قال
لأن قباء العوالي وليست العوالي كل وليست العوالي كلها قباء.
نعم، يقول لأن قباء من العوالي، إذن هي جزء، وإذا ذكر الجزء ذكر الأخص، ومن ذكر العوالي ذكر الأعم. يعني كما نقول الآن مثلا نحن هنا في منطقة ماذا؟ الزعاب. يقول رجل أنا خرجت من دبي إلى أبو ظبي، ذكر الأعم. يقول خرجت من دبي إلى الزعاب مثلا، ذكر ماذا؟ الأخص. لكن هل يوجد تعارض؟ لا. رواية الإمام مالك بينت من هذا العموم الخصوص الأخص، يعني المراد بالعوالي قباء، لا كل قباء، لا كل العوالي، بينت قباء لا كل العوالي. واضح لكم هذا الكلام؟ واضح؟ نعم.
ولعل ذلك لما رأى في رواية الزهري جمالا حملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدمة عن إسحاق.
نعم، يقول ولعل الإمام مالك رحمه الله تعالى لما رأى في رواية الجماعة عن الزهري إجمال العوالي، ولهذا حصل بينهم الخلاف في ماذا؟ في المسافات كما ترون. فهذا الإشكال الذي يرد، قال الإمام مالك إذن أنا أخشى أنهم لا يفهمون ما معنى العوالي وأين المكان المراد بالعوالي. قال أفسر لهم وأبين لهم إلى قباء حتى يرتاحوا من ماذا؟ من خلاف قد يرد عليهم. العوالي كبيرة، ماذا تريد؟ أول العوالي، آخر العوالي، وسط العوالي؟ لا، نريد قباء، هذه هي المسافة. وضع لكم، ولا شك أن الرواية المفسرة أولى بالفهم، وإن كانت الرواية الأخرى محفوظة، لأن التفسير يبين لك الإجمال، لأن العوالي مجمل، لا ندري ما المراد بأي جزء من العوالي، يعني مجمل من جهة الأجزاء وليس مجمل من جهة المعنى، أليس كذلك؟ لأنه معروف العوالي عرفنا المنطقة، لكن أي جزء في العوالي؟ هذا هو الإجمال، تبينه الإمام مالك في روايته. واضح الكلام؟ قال
عن إسحاق حيث قال فيها ثم يقول الإنسان إلى بني عمرو بن عوف وقد تقدم أنهم أهل قباء.
نعم، جاء في رواية عن إسحاق حيث قال كما في رواية الإمام مالك ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف وهم من أهل ماذا؟ هم من أهل قباء. إذن هو هذا المراد، إلى قباء. وضع لكم؟ قال
فبنى مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعا حدثاه عن أنس والمعنى متقارب.
يعني الذي حمل الإمام مالك على ذلك أن الإمام مالك ظن أن القصة واحدة، لماذا؟ لأن كلا الروايتين عن من جاءت؟ عن أنس، فقال إذن أنا أفسر لهم وأبين لهم الرواية الثانية موضحة للرواية الأولى. قال
فهذا الجمع أولى إلى الجزم لأن مالك وهم فيه.
نعم، يقول فهذا الجمع أولى من الجزم لأن إمام جبل وهم فيه. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نجمع. الأولى أننا لا نذهب إلى توهيم عالم حافظ، أليس كذلك؟ ولهذا نجد أن العلماء في تعريف الشذوذ ماذا يقولون فيه؟ يقولون مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، سواء كان صفة أو عددا، مخالفة. إذن لابد أن تكون هناك مخالفة، وهذه المخالفة متى تكون مخالفة؟ إذا عجزنا عن الجمع. المخالفة لا تكون مخالفة إلا إذا عجزنا عن الجمع، وهنا نذهب إلى الشذوذ والتوهيم لتقديم أحد الروايتين، أليس كذلك؟ أما إذا كان الجمع سهل يسير فلا يصار إلى الشذوذ. لماذا؟ قال العلماء الجمع أولى من الطرح، الجمع بين النصوص أولى من أن نطرح أحد النصين، لأنك عندما تقول بأن هذا الحديث شاذ وتقدم الآخر عليه أنت هذا تركته، أليس كذلك؟ والأولى بك أن تجمع قدر المستطاع. قال
وأما التجاج
ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في صاد 73 و100 والذي ذكره الحافظ هذا هو
ساقط في شرحه، وإنما ذكرت بعض الكلمات. نعم، يعني في الشرح المطبوع الموجود في الساحة لابن بطال سقط منه ما ذكره الحافظ هذا بهذا اللفظ. قال
على أن الوهم فيه من دون مالك برواية خالد بن مخلد المتقدم الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر.
نعم، يقول ابن بطال رحمه الله، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى متعقبا كلام ابن بطال، متعقبا كلام ابن بطال بأنه قد تكون قد يكون الوهم ممن كان دون الإمام مالك. لماذا؟ لأنه جاء في رواية خالد بن مخلد أن الإمام مالك وافق الجماعة فقال من العوالي، إذن وافق الجماعة، إذن الوهم ممن كان دون الإمام مالك. يقول الحافظ وهذا فيه نظر، لا نستطيع أن نوهم من كان دون الإمام مالك. لماذا؟ قال نعم، يقول لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى أثبته في الموطأ، يعني إلى قباء، باللفظ الذي رواه عنه كافة أصحابه، كافة أصحاب رواه بماذا؟ بهذا اللفظ، إلى ماذا؟ إلى قباء. يقول كيف نقول إذن الوهم ممن كان دون الإمام مالك؟ هذا بعيد، أليس كذلك؟ قال يعني لو كان هذا غير صحيح ما أثبته الإمام مالك في ماذا؟ في موطئه، لأنه لو كانت الرواية عنه خالد الموطأ لقلنا هذا البحث فيه، لكن هذا الإمام مالك أثبته بنفسه في موطئه إلى قباء، ثم الوهم من كان دون، لا، الإمام مالك أراد قباء، ليس الوهم فيه من كان دون الإمام مالك. واضح الكلام هنا؟ واضح لكم؟ لأنه أثبته في موطئه إلى قباء، فكيف نقول وهم من كان دون؟ ما يصح. قال نعم، يعني نقول رواية خالد هي شاذة.
فكيف تكون دار على أن الرواية جمع وهم، بل إن سلمنا أنها وهم فهو من ذلك ما بذل به البزار ودار قطي ومن تبعهما.
نعم، يقول لا نواهم الجماعة لأجل واحد، ما يصلح، وإنما نواهم الواحد من أجل الجماعة، أليس كذلك؟ قال
حدثه به والأولى سلوك طريق الجمع التي
أوضحناها
والله المغفر.
نعم، لا شك أن الجمع أولى، وما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من الجمع هو جمع حسن تجتمع به النصوص، فلا داعي إلى توهيم أي راوي من الرواة، أليس كذلك؟ قال
قال ابن رشيد قال البخاري في الصواب لمالك يعتني إشارة وأوجد عبارة، لأنه قدم أول المسند ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين.
وهذا إن دل على دقة الإمام البخاري. كيف؟ الإمام البخاري ذكر لك أولا الرواية الأولى المجملة، ثم عقبها برواية الإمام مالك المفسرة، وهذا إن دل على حسن تصنيفه وترتيبه رحمه الله. قال
تنبيه قباء تقدم وصفها في باب ما جاء في القبلة.
نعم، هناك ضبطها المصنف رحمه الله تعالى
قوله إلى قباء سيأتي.